وهذا يشكو الفقر فيقول كيف يجمع بين العلم والاكتساب. أولا عليك بالصبر والقناعة بما قسم الله لك، فإن القناعة لا يعدلها شيء، فإن ابتلاك الله عز وجل بالهلع أو فقر القلوب ولو جمعت ما جمعت من المال لن تشبع ولن يهدأ روعك ولن يحصل لك استقرار ولا اطمئنان. فأولا أعظم رزق هو القناعة، وأن تعلم أن ما كتب الله لك من الرزق فإنه سيأتيك ولن يفوتك. إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم إذا رأيت أنك تضررت أو حصل لك من الديون أو نحو ذلك لا بأس أن تجعل وقتا للعمل، ولكن لا تشغل عن طلب العلم، فإن كثيرا ممن تكون أو تكون بغيته في أول الأمر أن يسد حاجته، ثم بعد ذلك تراه ينافس في الدنيا ويزاحم أهلها ويترك الخير ويترك طلب العلم بحجة أن عنده عيال. كل الناس عندهم عيال، حتى الكلاب عندها عيال، لكن الرزق على الله سبحانه وتعالى والأمور بيد الله سبحانه. السلف رحمه الله كان بعضهم يتجر، وأنت تقرأ في تراجمهم البزاز الخياط وهكذا الزيات، يعني يعملون عندهم مهن، هذا يبيع زيت وهذا يخيط وهذا يبيع البز ونحو ذلك، ولكن ذلك لم يكن على حساب منهجهم ولا دينهم ولا عقيدتهم ولا طلب العلم، فإن طلب العلم وأخذ الحديث كان أغلى شيء عندهم، فحافظوا عليه مع ما تسببوا فيه في بعض أمور الدنيا. وبعض السلف صبر ولم يلجأ إلى هذا، حتى أن بعضهم أخذ القدور من بيت أمه وذهب يبيعها في السوق لأن ما عنده ما يأكل وهو شعبة، وبعضهم كما يذكر في ترجمته شرب بوله أكثر من مرة. وإذا قرأت في تراجم هؤلاء وتراجم هؤلاء وجدت فرقا كبيرا، وكلهم أئمة كلهم على خير، لكن ترى فرق كبير بين أولئك الصابرين الذين صبروا من أجل أخذ الحديث وتحصيله، صبروا على الفقر، صبروا على المرض، صبروا على التعب، تاريخهم مشرق وتراجمهم عظيمة يتداولها الناس إلى ما شاء الله، فتقدموا كثيرا على إخوانهم الذين ربما شغلوا ببعض الأعمال مع بقائهم على السنة. أما في أيامنا فربما تجد طالب العلم يتعذر بهذه الأعذار، فإذا دخل في أمور الدنيا باع العلم والسنة وترك كل شيء وضيع الخير الذي عنده بحجة أنه عنده عيال أو أنه يحتاج إلى مال أو إلى نفقة، ويدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيضيع ما عنده من الخير. فإياك أن تكون من هذا الصنف. العمل ليس بحرام، وقد بوب شيخنا الإمام الوادعي في الجامع الصحيح باب طالب العلم لا يترك الكسب، واستدل بحديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالعمل الحلال الذي لا يضيع به الأوقات ولا تضيع به السنة ولا طلب العلم ولا المنهج ولا العقيدة ليس بحرام إن احتاج الإنسان إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن تكون طالب علم ولا تمد يدك لأحد ولا تنتظر صدقة من أحد خير من أن تكون طالب علم وأنت تنتظر الصدقات، لكن لا تضيع دينك ولا تضيع عقيدتك، فإن المال فتنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. هذا حديث من؟ من صحابي ومن أخرج وما حاله؟ لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. عند من؟ كعب. من؟ كعب بن مالك أخرجه، أحسنت، من حديث كعب بن عياض عند الإمام الترمذي: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فتنبه بارك الله فيك، واحذر أن تفتن من طريق تظنه يوصلك إلى السلامة. ومن تيسر له أن يطلب العلم وجد من يكفيه على سداد الحال، ولو الشيء اليسير الذي يبلغه، فالدنيا بلاغ، فهذه نعمة، هذه نعمة إن وجدت من يعينك على طلب العلم، وتستمر في طلب العلم ولا تنشغل ولا تذهب يمنة ولا يسرة، فاحمد الله. ولهذا كان الذين يعينون طلاب العلم في عبادات عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الذي يعين أخاه على طلب العلم: لعلك ترزق به. قال له: لعلك ترزق به. الذي يعين طالب علم على حفظ القرآن والسنة وطلب العلم والتحقيق والتأليف والدعوة إلى الله عز وجل، هذا قائم على عمل جليل عظيم ينفع الأمة، قد يجعل الله له البركة في أقواله وأفعاله وماله وأهله وولده. فإذا يسر الله لك بسداد الحال فاحمد الله وحافظ على وقتك، ولا يلبس عليك الشيطان: لا بد أكون مثل فلان، وفلان عنده راتب وصرفه، وفلان عنده بيت كذا كذا، وفلان عنده متزوج باثنتين، وفلان عنده يذهب عمره، وفلان فعل، وفلان طلع، وفلان نزل. فإذا وجد ما يعينك على الاستمرار في طلب العلم فاحمد الله عز وجل. فقد يأتي زمان لا يستطاع طلب العلم إلا بدفع المال. أنت الآن ما تدفع مالا، بل تأخذ مالا من أجل أن تطلب العلم، أو تعطى طعاما وسكنا ويهيأ لك المكان الذي تطلب فيه العلم. قد يأتي زمان تطلب العلم بالمال: السورة بكذا، والدرس بكذا، والعشاء بكذا، والصبوح بكذا. فاحمد الله، نحن لازلنا في خير، على ما نحن عليه لازلنا في خير، فلنحمد الله على هذه النعم، ولندعو الله عز وجل ببقائها وثباتها.